بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في المطلب السابع والعشرين أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل هما أمارتان أم أصلان أم واحدة أمارة والأخرى أصل؟ وقلنا أن ذاك يحتاج إلى ملاحظة الأدلة المستدل بها على القاعدتين وما يستفاد من هذه الأدلة حتى يتم تحديد هوية القاعدتين من حيث الأمارية والأصلية. فنقول عمدة ما استدل به على الأمارية هو التالي: الدليل الأول الأصل العقلائي، بمعنى أن القاعدتين من الأصول العقلائية، ومع كونهما من الأصول العقلائية فالعقلاء إنما يبنون على الفراغ والتجاوز لنكات من الكاشفية، فتكون القاعدتان أمارتين. ويمكن تقريب هذه النكتة العقلائية بتقريبات: التقريب الأول ما أشار إليه المحقق النائيني أعلى الله مقام في أجود التقريرات الجزء الرابع الصفحة 208 من أن الشك في تحقق بعض أجزاء المركب بعد الفراغ منه أو بعد تجاوز محله، دقق، بعد الفراغ منه هذا في قاعدة التجاوز، عفوا هذا في قاعدة الفراغ، وبعد تجاوز محله هذا في قاعدة التجاوز، فالشك في تحقق بعض أجزاء المركب بعد الفراغ من أو بعد تجاوز محله يلازم الظن النوعي بوجود المشكوك، والسر في ذلك هو تعلق إرادة المكلف بالإتيان بالمركب، وهذه الإرادة المتعلقة بالمركب هي المحركة لكل واحد من الأجزاء، ولو كان الجزء عند الإتيان به مغفولا عنه وليس ملتفتا إليه بالتفصيل، لكن هناك إرادة إجمالية نفسانية هي المحركة لكل جزء جزء في ظرفه. إذن فبما أن هناك إرادة عند المكلف بإتيانه للمركب بتمامه فهذه الإرادة هي المحركة لكل جزء جزء، ولو كان المكلف عند إتيانه بالجزء قد يكون غير ملتفت غافل عن الجزء بشكل تفصيلي، لكن له إرادة إجماع عقلية نفسانية هي المحركة لكل الأجزاء في ظرفها. ويلاحظ على هذا التقريب كما ذكر السيد الروحاني أعلى الله مقامه في المنتقى الجزء السابع صفحة 226 بأنه لا نسلم بهذه الملازمة النوعية بين إرادة الكل يعني المركب وإرادة الجزء في ظرفه يعني في ظرف الإتيان بالجزء مع الغفلة من دون الاستناد إلى العادة والطبع، بل المحرك للإتيان بالجزء ليس مجرد الإرادة للمركب والكل، إنما المحرك للإتيان بالجزء الطبع والعادة. فعادة المكلف أنه إذا أراد أن يأتي بالمركب يأتي بأجزائه، فهو قد اعتاد على ذلك، فمع العادة يأتي بالجزء حتى لو كان غافلا عنه. فليست القضية راجعة لمجرد الإرادة المتعلقة بالمركب، بل إنما هي تحتاج إلى الاتكاء على العادة والطبع. فإنه ما دامت عادة الإنسان أن يأتي بالصلاة بهذه الأجزاء يأتي بها حتى لو كان غافلا ذاهلا. وهذه العادة إنما تكون طبعا إذا كانت الأجزاء من سنخ واحد كالمشي مثلا والقراءة المتكررة، فإذا كانت من سنخ واحد فيأتي المكلف بها عادة وبحسب طبعه ولو كان ذاهلا غافلا. أما إذا كانت الأجزاء من أسناخ متعددة ومختلفة فالملازمة المذكورة لا تثبت إلا مع العادة إلا مع العادة. فما ذكره المحقق النائيني لو تم فيتم إذا كانت الأجزاء من سنخ واحد كالمشي، هذا المكلف دائما سيمشي يسعى مثلا بين الصفا والمروة. فهنا إذا كان من سنخ واحد فيمكن أن نقول الإتيان بالكل أو إرادة الإتيان بالكل تقتضي الإتيان بالجزء. أما إذا كانت الأجزاء من أسناخ مختلفة كما في الصلاة ركوع وسجود وقيام وتشهد إلى آخره، فليس من سنخ واحد كالمشي أو القراءة المتكررة، فحينئذ لا بد من الاتكاء على فكرة ماذا؟ العادة والطبع، وليس مجرد إرادة الإتيان بالكل تقتضي الإتيان بالجزء، والإرادة للجزء إرادة إجمالية. التقريب الثاني ما ذكره المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه من كون الإتيان بالأجزاء والشرائط أمرا بمقتضى العادة والطبع، كما ذكرنا في مناقشة التقريب الأول. فإذا هذه العادة والطبع عند المكلف أمارة على أن المكلف قد أتى بالجزء مغفول عنه أو الشرط المغفول عنه. ويلاحظ عليه بأن هذا لو سلمنا به جدلان فهو مختص بصورة الاعتياد على العمل، ولكنه لا يأتي مع عدم الاعتياد كما في الكثير من المعاملات التي لا يعتاد عليها المكلف، يأتي بها في ظروف خاصة ونادرة، فحينئذ لو شك في جزء أو شرطين لا نقول بحسب عادته أن يأتي بهذا الجزء. وهكذا حتى في بعض العبادات التي لا تتكرر من المكلف، كما هو الحال بالنسبة للصلاة التي تتكرر، فبعض العبادات لا تتكرر كالحج مثلا، ليس دائما يأتي به المكلف، فليس هو مما اعتاد عليه حتى نجري العادة في حقه. أو كذلك في حق من كان حديث الإسلام، فإنه لم يعتد حتى على الصلاة، فلا تجري بالتالي في حقه الفراغ والتجاوز بملاك العادة. إذن فهذا التقريب المزبور لو تم طبعا، مع أنه قد يشكك فيه ويناقش في أن هناك بالفعل بناء عقلائي على أن ما يعتاد عليه المكلف يبنى على أنه قد أتى به، مع أنه في مجال المناقشة في أصل الكبرى، لكن لو سلمنا وتنزلنا جدلان فنقول هذا مخصوص بالموارد التي قد اعتاد فيها المكلف، وهذه موارد نادرة كالصلاة مثلا، وإلا فالمعاملات ليس مما يعتاد عليه معظم المكلفين، وكذلك حتى بالنسبة لكثيرا من العبادات كالحاج. التقريب الثالث ما ذكره سيدنا الخوئي وعلى الله مقامه، كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 262، وهو أصالة عدم الغفلة، حيث يدعى رجوع قاعدة الفراغ أو حتى التجاوز إلى هذا الأصل العقلائي، وهو أنه ما دام المكلف في مقام الامتثال فالعقلاء يبنون على أصالة عدم الغفلة والالتفات لكل ما يعتبر في هذا العمل، لأن المكلف في مقام الامتثال فالأصل أنه ليس غافلا، فإذا شك في جزء أنه أتى به أم لا فيبنى على أنه أتى به لأصالة عدم الغفلة، إلا إذا أحرزت الغفلة فحينئذ لا تجري القاعدتان. ويلاحظ على هذا التقريب ما ذكرناه في أوائل بحث القاعدتين من أنه لا نسلم أصلا بوجود هذا الأصل العقلائي، وهو أصالة عدم الغفلة، كما ناقش في ذلك سيدنا السيستاني أدام الله ظله، من أنه ليس هناك بناء عقلائي على أصالة عدم الغفلة، وراجعنا القوانين العرفية كما يقول. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بوجود هذا الأصل العقلائي المزبور ولا مانع من التسليم، لكن لا دليل على أن الشارع الأقدس حينما بنى على قاعدة الفراغ والتجاوز فأن ذلك بملاك أصالة عدم الغفلة، وأن ذلك يعود إلى هذا الأصل العقلائي، فلا دليل، بل لابد أن نحرز أن الشارع حينما بنى على الفراغ والتجاوز بنى على ذلك من باب الإمضاء لما عليه العقلاء بملاك أصالة عدم الغفلة، وهذا غير محرز كما يظهر بمراجعة أدلة الفراغ والتجاوز. فالظاهر أنهما تأسيسيتان لا إمضائيتان، ولا أقل أن جانب التأسيس ملحوظ كما يأتيك الآن في الدليل الثاني. إذن هذا الدليل الأول، إرجاع القاعدتين إلى الأصول العقلائية، وهذا قلنا ليس تاما. الدليل الثاني على الأمارية الروايات، والروايات على طائفتين. الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على قاعدة الفراغ، وهنا نشير إلى العمدة منها. الأولى معتبرة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، بدعوى أن البناء على ما مضى في معتبرة محمد بن مسلم إنما هو من باب الأمارية، فلأن الفراغ أمارة والمضي أمارة، لذلك الشارع حكم بالصحة وعدم الاعتناء بالشك. ولكن يلاحظ على ذلك بعدم دلالة الرواية على أن الملاك في الأمر بالمضي هو الكاشفية والطريقية للفراغ والمضي، بل الظاهر هو التعبد المحض، لا لأن فراغ المكلف كاشف أو فيه جهة كشف. الرواية الثانية موثقة ابن بكير: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، بدعوى أن ظاهرها هو كون الملاك في جعل القاعدة الأذكرية، ومن الواضح أن الأذكرية فيها جهة كاشفية وطريقية، وهذا معنى الأمارة. ويلاحظ عليه ما ذكرناه مرارا من أن الأذكرية في هذه الرواية مجرد حكمة أو قيد غالبي. ثم لو سلمنا بالأذكرية لكننا نقول بأن الأدلة مختلفة، فبعضها ظاهرها كون الملاك على جهة الكشف الأذكرية، وبعض أدلة الفراغ ظاهرها بأن الملاك على قوة المحتمل وهو التعبد، وبالتالي لابد أن نلحظ كلتا الجهتين، الكاشفية الأذكرية يعني وقوة الاحتمال، والجهة الثانية التسهيل والتعبد وهي قوة المحتمل، وبالتالي لا تكون القاعدة أمارة بل أصلا محرزا، إلا أن يدعى تقييد الروايات المطلقة بموثقة ابن بكير التي ذكرت قيد الأذكرية، فتكون النكتة في كل الروايات الأذكرية، وهذا لا يخلو من التأمل، فإن التقييد فرع التنافي ولا منافاة في البين. فلاحظ الرواية الثالثة معتبرة حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال: قد ركعت امضه، بدعوى أن ظاهر الحكم بتحقق الركوع لأجل أمارية كون المكلف في مقام الامتثال، فلأن المكلف في مقام الامتثال وكونه في مقام الامتثال كاشف عن أنه يأتي عادة بالأجزاء والشرائط ولا يترك شيئا منها، وهذا معناه الأمرية، ولكن يلاحظ عليه أنه لا دلالة في الرواية على كون هذا الحكم، وهو الحكم بأن الركوع قد تحقق، من باب الكاشفية، بل لعل ذلك من باب التعبد المحض والتسهيل. ويؤيد ذلك معتبرة الفضيل بن يسار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت، فامضي في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان. فإن قوله فإنما ذلك من الشيطان فيه نحو إشارة ودلالة على أن جعل القاعدة من باب التسهيل، حتى لا يجعل للشيطان على العبد سبيل. فتبصى. فالصحيح إذن أن قاعدة الفراغ ليست أمارة، بل هي أصل إما محض أو لا أقل أصل محرز، إذا أخذنا نكتة الأذكرية في المقام، مع أننا قلنا بأنها حكمة أو قيد غالبي. الطائفة الثانية هي الدالة على قاعدة التجاوز، وعمدتها روايتان كما عرفت مرارا: معتبرة زرارة التي جاء فيها: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ومعتبرة إسماعيل بن جابر: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، حيث قد يدعى بأن الظاهر من هاتين الروايتين أن حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك لتجاوز المحل باعتبار أمارية كون المكلف في مقام الامتثال، على أنه يأتي بالمعتبر من الأجزاء والشرائط لكونه في مقام الامتثال، فالعادة أنه يأتي بما كان في مقام امتثاله، لكن ذلك ليس واضحا، بل لا يستفاد من هاتين الروايتين أكثر من التعبد المحض، فلا يستفاد منهما أن جعل التجاوز بملاك كاشفية أو طريقية، بل مجرد التسهيل. فالحاصل أن القاعدتين أصلان وليستا أمارتين، ومع الشك كما يقول المحقق العراقي أعلى الله مقامه، فمقتضى القاعدة هي ماذا؟ أو هو ماذا؟ مقتضى القاعدة البناء على الأصلية، لأن الأمارية هي التي تحتاج إلى دليل، حيث ترتب آثار للأمارية لا تترتب بناء على الأصلية. لذلك نقول أن الأمارة هي التي تحتاج إلى دليل حتى نرتب هذه الآثار. وأما عن الثمرة المترتبة على كون القاعدتين أمارتين أم أصلين، فهنا يمكن أن تذكر عدة ثمرات. الثمرة الأولى هي بناء على أن القاعدتين من الأمارات تكون لوازمهما حجة، وأما بناء على أنهما من الأصول فلا تكون اللوازم حجة، كما هو المعروف لدى أعلام الأصول. وبالتالي مثلا لو شك المكلف في صحة صلاته بعد الفراغ منها للشك في الطهارة يجري قاعدة الفراغ ويترتب على ذلك ثبوت اللازم الشرعي وهو أنه على طهارة، وبالتالي له أن يدخل في الصلاة الجديدة بلا حاجة لتجديد الطهارة. ولكن هذه الثمرة المذكورة قابلة للنظر والتأمل باعتبار أن ما بنى عليه الأعلام من أن لوازم الأمارات حجة ولوازم الأصول ليست بحجة ليس تامة، الكبرى ليست تامة، إذ لا يوجد دليل على أن لوازم الأمارات حجة ولوازم الأصول ليست بحجة. فحتى لو كانت الأمارات جعلت بملاك الكاشفية، لكن مجرد أنها جعلت بملاك الكاشفية لا يعني أنها حجة في لوازمها، بل لعل الشارع يراها حجة بمدلولها المطابقية فقط دون مداليلها الالتزامية. إذن فلا بد أن نلحظ لسان الدليل الدال على حجية الأمارة، هل يدل على حجية حتى لوازم الأمارات أم لا؟ إذن فالعبرة بالدليل، وإذا قلنا العبرة بالدليل يمكن أن يقال بالتفصيل. فبعض الأمارات تكون لوازمها حجة لأن الظاهر من أدلة حجيتها أنها حجة حتى في لوازمها، وبعض الأمارات لا نستفيد من أدلتها الحجية في اللوازم كالفراغ والتجاوز لو قلنا بأنهما من الأمارات. وبالتالي من شك في صحة الصلاة للشك في الطهارة يبني على الصحة للطهارة، يبني على صحة الصلاة لكن يحتاج إلى تجديد الطهارة. الثمرة الثانية يمكن أن يقال بأنه بناء على أن الفراغ والتجاوز من الأمارات فتقدمان عند المعارضة مع الاستصحاب، وأما بناء على أنهما من الأصول فلا تقدمان على الاستصحاب، بل الاستصحاب يقدم لو كان أمارة كما هو مبنى بعض الأعلام، وإن كان الاستصحاب أصلا فتتعارض الأصول فيما بينها. إذن فتقديم الفراغ والتجاوز على الاستصحاب عند المعارضة يبتني على أن يكون على أن تكون الفراغ والتجاوز من الأمارات، وأما إذا كانتا من الأصول فيشكل تقديم الفراغ والتجاوز على الاستصحاب. ويلاحظ عليه بأنه لا خلاف في تقديم الفراغ والتجاوز عند الاستصحاب حتى مع البناء على أنهما أصلا والاستصحاب أمارة، وذلك لما ذكر من لزوم اللغوية من جعل القاعدتين لو لم تقدما على الاستصحاب، إذ ما من مورد يجري فيه الفراغ أو التجاوز إلا وتجري أيضا الاستصحاب، فبالتالي يلزم من عدم جريان القاعدتين اللغوية من جعلهما، يلزم من عدم تقديمهما على الاستصحاب اللغوية من جعلهما حيث لا مورد لهما أو مورد نادر وهو توارد الحالتين. الثمرة الثالثة يمكن أن يقال بأنه بناء على أن القاعدتين من الأصول العملية فتقدم عليهما البينة أو خبر الثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات عند المعارضة، كما لو شك المكلف في صحة صلاته بعد الفراغ منها للشك في القبلة فأجرى قاعدة الفراغ وقامت البينة بعد ذلك على أن هذه الجهة ليست هي القبلة، فيقع التعارض بين الفراغ والبينة. فبناء على أن الفراغ أصل تقدم البينة لأنها أمارة، والأمارة تقدم على الأصل إما بملاك الحكومة أو بملاك الورود. وأما لو قلنا أن الفراغ والتجاوز أمارة أيضا فيقع التعارض حينئذ بين الأمارتين، فنحتاج للرجوع مثلا للمرجحات أو تتساقطان ونرجع بعد ذلك لمقتضى القاعدة أو الأصل العملي. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن يلاحظ عليه بأن المعروف بين الأعلام وكأنه شبه اتفاق بينهم على أن البينة على أن خبر الثقة بناء على حجية في الموضوعات يقدمان على قاعدة الفراغ والتجاوز عند المعارضة، سواء بني على أن الفراغ والتجاوز من الأصول أم حتى من الأمارات. ومن هنا ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 268 بأنه لا توجد ثمرة عملية من كون الفراغ والتجاوز أمارتين أم أصلين. فعلى كل تقدير وعلى كل حال لا تترتب هذه الثمرات الثلاث التي ذكرناها لما أشرنا إليه من المناقشات، ولكن حاول بعض الأعلام كالسيد الهاشمي شهرودي في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 22 أن يثبت بعض الثمرات لهذا الاختلاف. فلاحظ تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.